فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإن المرء منا في مسيره إلى الله تبارك وتعالى يحتاج إلى شيئين: إلى همة ترقيه، وإلى علم يبصره ويهديه. إلى همة ترقيه، لأن سفول الهمة لا يبلغ بالإنسان بل يقعد به، ونحن نحتاج إلى شيء من السمو والعلو في الهمم حتى يعني تشرئب عنق الإنسان في مسيره إلى الله تبارك وتعالى، وحتى يلقى ربه سبحانه وبحمده وقد حصل قدرا لا بأس به من الطاعات والحسنات والقربات. فهذا أول شيء، ألا وهو همة ترقيه. من نافسك في دينك فنافسه فيه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. فنحن نحتاج إلى، كما قلت، إلى علو الهمة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبذر هذا البذر في قلوب وفي نفوس أصحابه، فقد قال يوما صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال الصديق: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم جائعا؟ فقال الصديق: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال الصديق: أنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمعنا في امرئ مسلم إلا وجبت له الجنة. ولما قال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الخندق، أو غزوة في يوم خيبر، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. حتى قال الفاروق عمر رضي الله عنه: والله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ لهذه الكرامة وتلك المزية. رجل يحب الله ورسوله، والأعجب والأحلى والأجمل، ويحبه الله ورسوله، يا لها من كرامة. فكان عليه الصلاة والسلام كما قلت يبذر علو الهمة، أو بذر علو الهمة في قلوب وفي نفوس أصحابه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعد بن أبي وقاص الذي رواه أبو داود في السنن، قال صلى الله عليه وآله وسلم: التؤدة خير في كل شيء إلا في أعمال الآخرة. التؤدة، إن الإنسان يكون عنده شيء من التمهل، شيء من التريث، شيء من التؤدة، شيء من عدم العجلة، ده خير في كل حاجة. إن الإنسان ما يكونش إنسان عجول، إنسان مندفع، إنسان أهوج، لا. التؤدة خير في كل شيء إلا في أعمال الآخرة. أعمال الآخرة اللي هي أعمال الطاعة وأعمال القربة، دي ما تفكرش فيها، انطلق كالسهم انطلق على طول، اي حاجة يا اخوانا فيها طاعة وفيها خير ما تفكرش، حاول بقدر المستطاع انك انت تحرز قدرا لا بأس به من الحسنات. يبقى التؤدة خير في كل شيء إلا في أعمال الآخرة، كما قلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبذر هذا البذر في نفوس وفي قلوب أصحابه. ولذلك حتى السلف كان بعضهم يقول ما بلغني عن أحد أنه تعبد لله عبادة إلا وفعلتها أو زدت عليه فيها. ليه؟ ما هو مش أحسن مني، ما هو السلف دول والصحابة دول إخواننا، وكان بشر، كانوا بشرا مثلنا، كانوا بشر والله العظيم، وعندهم برضو مشاغل وعندهم مشاكل وعندهم أولاد وعندهم أشغال وعندهم زوجات وعندهم قرايب، عندهم حياة زينا يا إخوان حياة، بس الواحد منهم كان ليه هدف وكان عارف هو عايز إيه ويوصل إزاي، مش العشوائية والهمجية الشديدة التي نحياها ونعيشها دي، لا، كان الواحد منهم يا إخواننا راسم هدف لنفسه وله، يعني الإنسان العاقل يا إخواننا يصوب ينصب هدفا لنفسه ثم يصوب الهدف إلى يصوب نظره إلى ذلك الهدف حتى يصل، حتى أبلغ، يكون هذا شعارك في الحياة. فكان السلف يا إخواننا برضو زي ما قلت لك عندهم مشاغل، بس الواحد منهم زي ما قلت لك كان عارف وعايز إيه، كان ليه هدف وليه غاية، كان ليه هدف، مش زي ما قلت لك إحنا ماشيين كده وخلاص عشوائي. اي حد يا اخواننا مننا لو عنده داخل مشروع او ما شابه ذلك بيعمل دراسة جدوى للمشروع ده، يعمل دراسة جدوى، يعمل مثلا يقول لك احنا المشروع ده نخشه، طب احنا ايه الارباح اللي ممكن نحققها، طب احنا مثلا لو قابلتنا عقبات او مشاكل طبعا نحلها ازاي، طب هنشوف الحاجات دي مثلا البضاعة دي هنصرفها ازاي، طب هنوزع فين، طب هنعمل ايه، يبقى بيرسم حاجة لحياته العملية اللي هيعملها دي. طب وحياتك ايه اللي انت بخططه لحياتك، ايه اللي انت رسمه اصلا لحياتك، ايه هدفك، ايه هدفك في الحياة، ايه غايتك، ايه الامر اللي انت بتفكر فيه دايما. دي مشكلتنا ان احنا ملناش هدف اولا، ثم ان الايام كلها شكل بعض. لذلك كان بعض السلف يقول من استوى يومه وامسه فهو مغبون، ومن غلب أمسه يومه فهو ملعون. إنك أنت الأيام كلها تبقى شكل بعض كده، مش ده مش عقل، ده مش عقل. ليه؟ لأن أنت كل يوم بيعد عليك أصلا بتقرب يوم من القبر بتاعك. وماذا ينفع مال يزيد مع عمر ينقص. يبقى دي زي ما قلت يا أخوانا السلف دول كانوا بشر مثلنا، بس زي ما قلت لك كان لهم هدف، كان لهم غاية، كانوا بيفكروا ازاي يوصلوا الى هذا الهدف الا وهي مرضاة ربنا سبحانه وتعالى، وان الانسان من يعني منهم يكون في جوار النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما كان ابو ادريس الخولاني كان بيعمل. ابو ادريس الخولاني كان يقوم الليل اجمع، الليل كله، فكانت قدماه تعجز عن حمله، فكان ياتي بالصوت العصا، يعني مثلا ياتي بالصوت ويضرب به قدمه ويقول انتما أحق بالضرب من دابتي، يقول لهم أنتوا تستهلوا الضرب أكتر من البغلة اللي أنا بركبها، أنتما أحق بالضرب من دابتي، أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يستأثروا به دوننا، والله لأزاحمنهم عليه على الحوض حتى يعلموا أنهم قد خلفوا بعدهم رجالا. أنا برضو هزاحم أصحاب النبي عليه، إن أنا برضو لي نصيب في النبي عليه الصلاة والسلام، فأنا بحاول أعمل أعمال صالحة علشان أكون في رفقة النبي، أكون في زمرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما نسقى من يده من الحوض، في أناس يذاد بهم، الملائكة هتبعدهم، فأقول أصحابي أصحابي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كده للملائكة أصحابي أصحابي، فيقولون إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. طب إحنا عايزين بقى ننافس يا إخواننا، نافس الأخيار في استغفارهم، طالما أنك أنت مش قادر تنافسهم في طاعاتهم نافسهم حتى في الاستغفار. يبقى ده أول حاجة يا إخواننا، همة ترقي وعلم يبصره ويهديه. لأن العلم يا أخواننا يجعل الإنسان يبصر بعد العمى. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هل يستويان مثلا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا طبعا. فالعلم بالله تبارك وتعالى ده أكتر شيء أخوانا بيجعل إيمان الإنسان راسخ. ليه؟ إنك أنت عالم بالله، عالم بمراد الله تبارك وتعالى. لذلك لما قيل لبعض السلف ما لنا ندعو ولا يستجاب لنا، قال لأنكم تدعون من لا تعرفوا. فإحنا لازم الأول يا إخواننا نتعرف على ربنا، نتعرف على أسمائه وعلى صفاته وعلى آلائه سبحانه وبحمده. لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوا، لكن إحنا جهلة أصلا بقدر الله، نحن جهلة، لذا نحن نتجاسر على محارمه سبحانه وبحمده، نحن جهلة بقدره. قال سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره. يبقى احنا محتاجين يا اخوانا ان احنا نتعلم علشان نعرف ربنا، علشان نحب ربنا اكتر، علشان نزداد ايمانا مع ايماننا، علشان قلبنا يكون مطمئن بالايمان. هذا الذي يحتاجه الإنسان في مسيره وفي طريقه إلى الله تبارك وتعالى، إلى همة ترقيه وإلى علم يبصره ويهديه. نسأل تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، ونسأله سبحانه وبحمده أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، اللهم آمين. نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول كنت أسمع آيات من القرآن ودمعت عيني وخشع قلبي، ما معنى هذا؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. أسأل الله أن يجازيك خيرا كذلك. القرآن إنما نزل للتدبر الذي تفعله أنت، أن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن، فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك نزل؟ فقال، طبعا هذا من باب قراءة المفضول على الفاضل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود فقرأت فافتتحت سورة النساء، فلما وصلت إلى قول الله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال حسبك. فقال فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاء وفد اليمن إليه فلما سمعوا القرآن بكوا بكاء شديدا، فنظر الصديق وقال هكذا كنا ثم قست قلوبنا. ده أبو بكر الصديق، ده الصديق. فالقصد أن القرآن إنما نزل للتدبر. قال رب العالمين سبحانه بحمده كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا. لام التعليل دي، القرآن نزل ليه؟ للتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يبقى القرآن زي ما قلنا نزل للتدبر يا إخوانا. كان بعض السلف يقول كل آية أقرأها ولا أتدبر معناها لا أعد لها ثوابا. الآية اللي أنا بقرأها ومش فاهم معناها إيه يقول لك لا أعد لها ثوابا. يبقى القصد يا أخوانا إن الإنسان مفروض يعني يحاول حتى في أثناء قراءته القرآن أن يظهر حتى التخاشع، يخشع، ده المطلوب. طب مش قادر يخشع، يتخاشع. زي مثلا ما كان سيدنا عمر دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وهما يبكيان، فقال يا رسول الله أخبرني لما تبكيان، فإن كان ثم بكاء بكيت وإلا تبكيت. ما فكذلك انت تتخاشع تظهر حتى الخضوع والخشوع والإثبات لهذه الآيات، لأن الإنسان يكون قلبه صلدا لا يعي الحكمة ولا يعي القرآن أبدا. يبقى القصد يا أخوانا إن ده هذه حلاوة القرآن، إنك أنت تحس بجمال القرآن وبحلاوة القرآن، وإن القرآن إنك أنت تحاول نفهم المعاني. لأن الإنسان يا أخوانا مننا لو فهم مراد الله تبارك وتعالى، هذا ينزل على قلبه برد السكينة وبرد الرضا والاستسلام والحب والإذعان التامان لله تبارك وتعالى. فاللي انت بتعمله ده حاجة كويسة جدا جدا جدا. وبيقول ان هو كان يقرأ آيات القرآن وبعدين دمعت عينه وخشع قلبه، ده هذا من أمارات الإيمان ومن دعائم القبول إن شاء الله تبارك وتعالى. ان الإنسان يا أخواننا يكون قلبه كده قلب يعني جهاز الاستقبال اللي هو القلب ده سليم، يعني الإشارة شغالة كويس قوي، فده يجعل قلب الإنسان قلب راسخ بالإيمان، قلب مفعم بحب الله تبارك وتعالى. فهذا من أمارات الإيمان، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدك إيمانا وتقا وهدى يا رب، اللهم آمين. طيب يقول السائل الكريم أيضا الآخر، يعني يقول لو عندي أصدقاء غير ملتزمين هل ربنا سيحاسبني عليهم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله؟ الإنسان منا يا أخوانا أولا عليه أن يسعى سعيا حثيثا في نجاة نفسه أولا، ثم نجاة من حوله. لذا قال رب العالمين سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يبقى أنفسكم الأول، وبعد كده تدور عن أقرب حد ليك. بقى أقرب حد ليك أهلك، يعني أنت على الفرد على المستوى الشخصي المفروض أنت تسعى في نجاة نفسك، وبعد كده تشوف بقى عيالك، زوجتك، أبوك، أمك، إخواتك، هكذا، وبعد كده يبدأ الإنسان يتوسع. طيب وأصحابك؟ ما هو الأصحاب دول لازم الإنسان يا إخواننا، عشان كده يعني الله عز وجل يقول: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. الصاحب ده ممكن يقعد بك، ممكن أنه هو يخليك أنك أنت تتخلف عن مسيرك إلى الله تبارك وتعالى. فإياك وقطاع الطرق في مسيرك إلى الله تبارك وتعالى. قطاع الطرق كتير قوي في مسيرك إلى الله تبارك وتعالى. الصحبة السيئة دي من قطاع الطريق. مثلا الحاجات الوحشة اللي على النت دي برضو من قطاع الطريق. الزوجة العاقة برضو من قطاع الطريق. الأولاد العاقين برضو من قطاع الطريق، يقطعوا طريقك إلى الله تبارك وتعالى. فالمرء كما قال عليه الصلاة والسلام: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالد. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. دي وصف للنبي، لا تصاحب إلا مؤمنا، إنسان أنت تثق في دينه، تثق في أمانته، تثق في أخلاقه. لذا لأن ده يأخذ بيدك إلى الله تبارك وتعالى. لأن الصاحب الصالح إخوانا ما بيضرش أبدا، الصاحب الصالح ينفع دائما، ولا يعني لا يضر الإنسان أبدا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي موسى الأشعري الذي رواه الشيخان في صحيحيهما، قال عليه الصلاة والسلام: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. ده الصاحب الصالح. الصاحب الصالح ده له عبارة عن ايه؟ محل عطور. انت دخلت المحل ده، فالراجل اللي في المحل قاعد يقول لك: طب بص، طب خد كده شم دي، طب ايه رأيك في ده، طب النوع ده كويس جدا، طب النوع ده لسه جاي لنا جديد، طب دي حاجه مستورده، طب ده العود ده مش عارف بكام، وحاجات زي كده. اما ان يحذيك، طيب، واما ان تبتاع منه، وحط لك وانت عجبك النوع ده والحاجه دي، تقول له ايه؟ طيب هات لي من دي يا صاحب الصالح. طيب يبقى اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه. طيب لا دي ولا دي، واما ان تشم منه رائحه طيبه. اديك حال اقل خالص، دخلت المحل وشميت روايح حلوه قوي جوه المحل، ده الصاحب الصالح. لو ما نفعكش مش هيضرك ابدا، مش هيضرك خالص. ليه؟ لانه انسان صالح، انسان عارف ربنا كويس قوي، انسان لا يرضى ان هو يضرك ابدا، ده الجليس الصالح. شوف انت بقى اخبارك ايه، شوف بقى على النقيض الناحية التانية. وانما مثل الجليس السوء كنافخ الكير، اما ان يحرق ثوبك واما ان تشم منه رائحة خبيثة، ده الجليس السوء، اللي هو زي مثلا الناس الحدادين يعني. طبعا الحدادين مش وحشين، ناس افاضل جدا، لكن ده مثل بس للنبي ضربه. طيب الراجل الحداد بيقعد ايه؟ يقعد يعمل النار كده بالقربه دي لغايه ما ايه تولع، يعني عشان يعمل الحديد اللي يعمله. طيب طول ما هو قاعد، ما هو طول ما هو قاعد عمال ينفخ في النار دي، والنار بطبيعه الحال بتطلع شرار. طيب وانت انت قاعد جنبه، فبطبيعه الحال الهدوم بتاعتك هتتحرق، ان يحرق ثوبك، هتخرم من كتر الشرار اللي عمال يطير. طيب طيب ما حصلش ايه؟ على الاقل خالص طول ما انت قاعد عمال تشم ريحه وحشه، ريحه عرق الراجل وريحه الدخان وريحه الحديد وريحه اللي مش عارف ايه، هو ده الصاحب السوء، لابد ان يلحقك ضرر هذا الانسان السوء، لابد. يبقى لازم يا اخواننا الانسان ينتقي اصحابه كما ينتقي اجاود الطعام. يبقى ده صاحب السوء لازم هيضرك طول ما انت قاعد معاه، يقول لك شوف صاحبك عمل ايه يا عم، شوف مش عارف ايه، طول ما هو قاعد عمال يغتاب في الناس وينم على الناس ويشتم في الناس ويقع في اعراض الناس، ولم يسلم منه الانس والجن، ولم يسلم منه لا الهند ولا السند ولا الروم ولا فارس، فهيسلم منه اخوه المسلم؟ عمال يلوك في اعراض الناس، كل الناس وحشه، كل الناس ماشيه بطال، كل الناس بتعمل حاجات وحشه، كل النسوان مش عارف مالها، كل الشيوخ مش عارف مالهم، كل الناس هو الوحيد اللي حلو، هو الوحيد في الكون بحاله اللي سالم من العيوب. اللي زي ده اياك واياه، اياك واياه، اللي زي ده جليس سوء هيضرك، هيضرك هيضرك، لازم يلحقك ضرر هذا الانسان. حتى يعني يقولون قل لي من صاحبك اقول لك من انت، انا ما اعرفكش بس قل لي مين اصحابك هقول لك انت مين. ليه؟ لان كل قرين بالمقارن يقتدي. الواحد يا اخواننا بيتطبع باخلاق الناس اللي حواليه. فانت لو انت الاصحاب دول انت تعرف تنصحهم، ترشدهم، تدعوهم، تاخد بايديهم الى ربنا سبحانه وتعالى، ده كويس جدا وفي ميزان حسناتك ان شاء الله. لو هم سيعوقونك عن مسيرك الى الله تبارك وتعالى فاعتزلهم واعتزلكم وما تدعون من دون الله. نسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا اياكم صحبه الاخيار، وان يجنبنا واياكم صحبه الاشرار، ونساله سبحانه وبحمده ان يجمع بيننا واياكم في الفردوس اخوانا على سرر متقابلين، وان يلحقنا واياكم بعباده الصالحين. معنا فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله عز وجل، فابقوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
إن كنتم لا لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 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 لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا لكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. لازلنا أيها الإخوة نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. تقول السائلة الكريم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت أرسلت لأخت ريكورد بصوتها تتحدث معها بخصوص الدعوة إلى الله ولمقصد ديني وليس دنيوي. أسمعت الأخت زوجها هذا الريكورد لتستشيره في أمر متعلق بها هي كزوجته، فهل هذا يعد حراما؟ وإذا كان الأمر كذلك فماذا تفعل؟ علما بأن الأخت لم تؤمنها بعدم سماع صوتها لأحد، ولكن الأخت لا تحب ذلك لنفسها، لذلك هي تضايقت وشعرت بأنها أخطأت. نعم هي أخطأت لا شك، لأن هذه أمانة. إذا أرسلت المرأة إلى أختها مثلا رسالة صوتية أو ما يسمونه ريكورد، فلا يحل لها أن تفشي هذا السر، لأن هذه أمانة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا حدث الرجل أخاه بالحديث ثم التفت فهي أمانة، والمجالس بالأمانات. فما ينفعش حاجة زي كده، حاجة خاصة زي دي، إن مثلا أخت أرسلت ريكورد أو رسالة صوتية إن هي تفشي هذا السر حتى ولو كان عام، لا، برضو هذا لا يحل، هذه أمانة وأنت أخطأت في ذلك. طالما أنك أنت لا تحب هذا لنفسك لا تحبيه لأختك المسلمة، تمام. فالمجالس بالأمان، فأنت كما قلت الذي فعلته هذا لا يحل. فأنت استغفر الله تبارك وتعالى، واستغفري كذلك لأختك المسلمة، ربنا يحفظكم. طيب، تقول السائلة: بنتي بتاخد دروس أونلاين بمبالغ كبيرة لأنها في الثانوية العامة. بعض زميلتها اقترحوا أن كل بنت تاخد مادة واحدة أو اثنين وترسلها لباقي زميلتها، وهكذا كل البنات يعملوا كده، هل ده يجوز؟ يعني بدل ما كل بنت بتاخد دروس في 7 مواد وده مكلف. والله هذا من العناء المعنى والشقاء المشقى. مسألة أن التعليم أصبح عناء، أصبح شقاء. التعليم في حد ذاته محتاج ميزانية لوحده. نسأل الله أن يخفف عن المسلمين، اللهم آمين. طيب، وبعدين دلوقتي مثلا دلوقتي الأساتذة ممكن لا يسمحون مثلا بمثل هذا. أرى أن هذا من باب كتمان العلم وأن هذا لا يحل. من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة. وبعدين أنت المفروض ربنا منحك هذا العلم، أبذله لغيرك، أبذله، لا شك أنك أنت تستفيد. بس في ناس فقراء، في ناس يعني معهمش حق الحصة أصلا، ليه نشق على بعض؟ ليه نضغط على بعض؟ ما احنا نتحمل بعضين. وبعدين برضو الثانوية عامة أصبحت يعني ثانوية عامة، إيه يعني ثانوية عامة؟ عادي جدا يعني ثانوية عامة، إيه المشكلة يعني؟ يعني الثانوية عامة دي خلاص يعني سؤال القبر، ما يا جدعان عادي، والسنة هتعدي، وأي واحد هيخش أي كلية، وكده كده مسألة الكلية دي ما بقتش فرقة دلوقتي أصلا في حاجة يعني. فاحنا ليه يا اخواننا برضه نشق على نفسنا؟ طبعا لا شك ان الانسان مطالب ويجتهد، ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا، بس ما تكونش الثانويه العامه هي دي نهايه المطاف، هي دي يعني ايه بترتكز عليها دخولك الجنة. ما هو ياما ممكن انسان يكون قد حاز درجات علمية لا نظير ولا مثيل لها، ثم قد يكون من حصب وحطب جهنم. عادي، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ممكن انسان يكون اميا يعني ولكنه افضل من المتعلمين. تمام. فانا قصدي بس احنا برضو نترفق بانفسنا، لكن اللي هم عايزين يعملوا ده لا شيء فيه ان شاء الله عز وجل. ان مثلا البنات كل واحده تاخد لها مادتين تروح فيهم، واحده تاخد مثلا الرياضه، وليكن لو هم علمي مثلا علوم، علم رياضه او علم علومات، خلاص كل واحده منهم هتخش تاخد مادتين علشان برضو الاباء يخففوا عن بعضهم ايه الحمل. انا ارى ان هذا لا باس به وهو جائز ان شاء الله عز وجل. واسال الله تبارك وتعالى أن يرزق يا رب أولاد المسلمين وشباب المسلمين وبنات المسلمين التفوق يا رب، يا رب ينجحهم ويوفقهم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد ألسنتهم وأن يسدد أقلامهم وأن يسدد أفهامهم. اللهم آمين، اللهم آمين. يقول السائل: السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز في آية وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم الجواز؟ لأن يا شيخنا أخي اتغصب على خطوبة ابنة عمي، ومن حوالي 4 سنين مخطوبين ولم يتغير رأيه تجاه، وكل ما نتحدث معه يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لا طبعا، أنت مخطب، هو ده محلها أصلا؟ هو ده محلها؟ طالما يا أخوان ما ينفعش واحد يخطب ولا يتجوز واحدة مش مقتنع بيها، لان هتحصل بينهم مشاكل لا يعلمها الا الله. وبطبيعة الحال بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، بعد سنتين، بعد 5، بعد 10 هيطلقها. طب وليه يا عم؟ سيبها وشوف واحد، واحدة انت مقتنع بيها، واحدة كما النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا نظرت اليها سرتك. شوفها كده يبقى شرح صدرك انك انت تبقى اصلا مشتاق انك انت تروح البيت علشان تقعد مع زوجتك حبيبتك اللي بتفهمك اللي بتخفف عنك، الانسان اللي انت ربنا اكرمك بيها اللي قلبك اختارها. لكن انت هتتجوز جمايل؟ الجواز ما فيهوش جمايل، الجواز ما فيهوش جمايل. انت تتجوز علشان تعف نفسك، بتتجوز واحده علشان انت مقتنع بيها وراضي أخلاقها وبدينها وبحسبها وبنسبها. لكن انت هتتجوز بقى وخلاص ده قدر ربنا، لا، ده اسمه تواكل، ده اسمه انك انت اصلا ما عندكش هدف، ما لكش غاية، مش عارف انت عايز ايه. نصيحتي اتركها من الان، لانك انت شئت ام ابيت مش هتكمل معاها. فبدل دلوقتي ما انت تورط نفسك وتورط بنات الناس معاك، سيبها اتركها. على الاقل الامر من دلوقتي يكون اخف من بعد كده، بعد كده لما يكون عندك عيال بعد كده هتجروا في المحاكم. طب وليه؟ وبعدين دي بنت عمك، يعني الارحام ستقطع وهيحصل مشاكل. طب وتدابر وتناحر؟ طب وليه؟ طب ما دلوقتي يا عم الحاج بنتك دي افضل بنت في الدنيا وانا ما استحقش طفرها، وانا بعتذر لكم حقك عليا. لكن انت هتتجوزها وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله في... انت ده انت شغال بالظن بقى. ما ينفعش يا اخوانا الكلام ده. تنكح المرأة لأربع، منها ولجمالها. انك انت تحس انك انت لا، الحمد لله ربنا اكرمني بزوجتي الحمد لله، طيبة وطيعة وحلوة وجميلة واهلها ناس طيبين ناس افاضل، ده اللي اي انسان بيطلبه. لكن انت هتتجوز عشان هي بنت عمك، ولا انك انت عشان مثلا بقالك 3 4 سنين خاطبها؟ انا معرفش اصلا ازاي انت خاطب بقالك 4 سنين، معرفش. انا بقى ما انصحش بالكلام ده خالص. انت هتتجوز، انت يوم ما تبقى شديت قوي في الخطوبه لا تتعدى السنه، علشان ما تبقاش بعد كده المشاكل كتيره. لان بعد كده انت داخل طالع لازمتها ايه يا عم؟ تعقد عليها واخلص. يا اخوان الزواج سهل، بس احنا بنصعبه على نفسينا. اكثرهن بركه اقلهن مؤونة، الحاجات اللي هي الامور اللي تمشي البيت. لكن احنا بقى لازم نجيب كام؟ نجيب غسالتين وغسلت المواعين وبعد كده لازم الصنم الكبير او اللي في البيت، الصنم اللي هو محدش بيقرب له ده، اللي هو اسمه النيش، صنم في البيت محدش بيقرب له اصلا، ما بيقربلوش غير يمكن مره يمكن كل كام سنه ولا حاجه، لما يجي لك ضيوف وتعمل عزومه كبيره ولا حاجه. طب وليه يا اخوانا؟ ليه احنا نجيب 30 40 الف نروح حاطينهم كده في النيش اللي محدش هيستعمله؟ طب ليه؟ طب ما انا اجيب الحاجات اللي انا هتقضيني وهتمشي حياتي، ولا انا اكلف نفسي ولا اكلف نسايبي ولا ان انا اضغط عليهم ولا هم يضغطوا عليا. يا اخوانا الحياة مشاركة، انت تشيل معايا وانا اشيل معاك ونمشي حياتنا مع بعض، بس اهم حاجة ان ربنا يكرمنا، ان انا ربنا يكرمني واجمعني بمن احب. لكن ان احنا نقعد نشد على بعض نشدد على بعض، ويجي هو بعد كده يكتب لك في القايمة وفي النايمة وفي البتاع، طب وليه؟ ليه كده؟ ليه نشق على نفسينا؟ ليه ان انا لازم اضغط عليك وانت تضغط عليا؟ ليه؟ ليه احنا ما حياتنا تبقاش سهلة كده وميسورة عشان ربنا يكرمنا بعد كده بالزواج، وربنا يجمعنا على خير، ونكون يعني بيت طيب وأسرة طيبة، ولا انا اشق عليك ولا انت تشق عليا. ده الاصل في الزواج يا اخوان، الاصل في الزواج التيسير. انا يا عم الحاج انا هكفي بيتي، بس والله اللي انا هقدر اجيبه ماشي. انتوا برضو يا عم الحاج لو انتوا عايزين تتكرموا على ابنكم اللي هو انا وتكرموني وتجيبوا حاجه كتر خيركم الف شكر. مش قادرين يبقى انا يا عم الحاج هجيب الحاجات اللي هتمشي بيتي واللي انا هقدر اعملها او هقدر اجيبها. ما تضغطش عليا، ما تقوليش هات لي مش عارف اوضه نوم بكام وعامله ازاي، انتريه عامل ازاي، انا اللي هعيش عليه وبنتك هتعيش عليه، يبقى انا احاول اجيب لها حاجه كويسه برضو، انا هكرمها لان انتوا مش ضاغطين عليا. الحياة يا اخوانا سهلة، الحياة سهلة، لكن بقى هو كونه عمال يتأول الآية وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ده لا أرى. طبعا الآية أصلا في غير محلها، ثم الاستدلال بها خطأ أصلا، إنك أنت عشان أنت أصلا يعني أنت مش مقتنع، أنت عايز تقنع نفسك بأي حاجة، وده غلط، ده غلط. أنا من رأيي طالما إنك أنت مش قادر انك انت تكمل معاها، سيبها من دلوقتي، سيبها من دلوقتي، ربنا يقدر لك الخير. يقول السائل: السفر بالقطار من مدينة جدة الى المدينة المنورة برفقة نساء وبدون محرم، ما حكمه في الشرع لمن فعل ذلك ولمن ينوي فعله؟ هذه طبعا مدة سفر طويلة كبيرة جدا، يعني المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، وهذا السفر يستوجب محرم لأنه سفر طويل. حتى في بعض طرق الحديث لا تسافر المرأة بريدا، بريد ده المسافة يعني عدة كيلات مش كتيرة، يعني بخلاف هذه السفر الطويل. طبعا بعض الناس بقى بعض العلماء يعني ممكن يتأول يقول لك ترى من رفقة آمنة والصحبة والكلام ده كله، المرأة عورة كما قال عليه الصلاة والسلام، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فلا لا أرى ذلك. حتى لو كان سفر طاعة يا أخوان، المرأة تقر في بيتها إلا أن يكون معها محرم يذهب بها ويأتي، حتى تأمن المرأة على نفسها وكذلك يأمن عليها زوجها. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا كنت أعمل أعمالا لأرضي الله عز وجل، ولكن أخشى أن تكون في نيتي إرضاء الناس أو يقولوا علي كذا، فأخشى أن لا تكون النية خالصة لوجه الله، فهل ممكن بعد انتهاء العمل أن أصحح نيتي وأجعلها خالصة لوجه الله، وكيف السبيل إلى ذلك؟ بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. طبعا لا شك أن الإخلاص عزيز، لأن النفس بتتجاذب الإنسان، نفس بتحب عادة الثناء وتحب المدح، أي نفس بشرية كده، أي نفس بشرية بتحب الثناء، تحب الإطراء، تحب أن الناس تشكر فيك تحمد فيك، أي طبيعة بشرية كده. لكن الإنسان بقى يا إخوانا لازم يخالف هواه، يخالف نفسه وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهم. ما تطوعش نفسك أبدا، لأن نفسك عمرك ما هتأمرك بطاعة أبدا، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلق النفس وصفها بقوله إن النفس لأمارة بالسوء، دي طبيعة النفس البشرية إن هي تمر إيه بالسوء دايما. فلازم يا إخواننا الإنسان منا يخالف نفسه. طيب عشان كده برضو النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الرياء ومن العجب، لذا قال عليه الصلاة والسلام من أنا، قال الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء يعني الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي لفظ فهو للذي أشرك. أنت روح بقى خد من الإنسان ده أجرك بقى ومثوبتك بقى والأجر بتاعك، مش أنت عمال مش أنت بتعمل العمل ده علشان الناس تحمد فيك، عشان الناس تشكر فيك تقول فلان ده ما شاء الله عليه، ده فلان ده كذا ده كذا، وما له في الآخرة من نصيب. ولذلك قال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم من راء الله به ومن سمع سمع الله به. وده هو من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. لكن إذا جاءك بقى فناء بدون استشراف نفس ده حاجة كويسة جدا. علشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل فقال يا رسول الله الرجل يحب يعمل العمل ويثني عليه الناس، فقال عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن. واحد بيعمل حاجة وبعد كده سبحان الله بقى الناس عرفت الموضوع ده والناس تشكر فيه والناس بتحمد فيه، تلك عاجل بشرى المؤمن. طالما ان الامر جاءك دون استشراف نفس، ولا انك انت اصلا كان في دماغك، ولا عايز حد اصلا ياخد باله، ولا انت منتبه، ولا في دماغك الناس، دي حاجة كويسة جدا. لكن طب لو حصل بقى والناس عرفت ودون انك انت ما مستشرف الحاجة زي كده، ولا انك انت مثلا بتطلب حاجة زي كده، تلك عاجل بشرى المؤمن. تمام. فالاخلاص يا اخواننا عزيز، الاخلاص عزيز. فانت تحاول تجاهد نفسك، وبعد كده برضو لا تركن الى شيطان. ما تقولش بقى ايه لا، ما هو الشيطان ممكن يصد الانسان عن كثير من الطاعة وكثير من القربة. ليه؟ يقوله لا ما انت كده هتعمل عشان الناس، لا بس الناس هتشوفك وتقول عليك مش عارف. لا، ما تخليش الشيطان يثنيك عن عمل الخير. جاهد نفسك ولكن ما تستسلمش للشيطان، ما تخليش الشيطان والوساوس تسيطر عليك. تحاول تجاهد نفسك، حاول تبذل نفسك في مراضي الله تبارك وتعالى، لأن الشيطان مش هيسيبك، الشيطان مش هيسيبك. حتى الإمام ابن الجوزي كان ليه كلمة جميلة قوي، يقول اعلم أن قلوب من ترائي لهم بيد من تعصي. قلوب من ترائي لهم، أنت دلوقتي عايز بعض الناس عايز إيه؟ عايز رائي عشان الناس تشكر فيه. طب ما هو أنت دلوقتي بترائي للناس عشان الناس تشكر فيك وتحمد فيك وبتعصي رب الناس. اعلم أن قلوب من ترائي لهم بيد من تعصيه وهو الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يجنبنا وإياكم الرياء، اللهم أمين، ويرزقنا لكم الإخلاص والقبول. طيب يقول السائل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي حياكم الله أهلا وسهلا. يقول بعد إذن حضرتك، هي امرأة تقول بعد إذن حضرتك كنت عايزة أعرف حكم، كانت هناك رفيقة لي اشترت كتبا ثم أرادت بيعها وهي ما زالت جديدة ولكنها لا تريدها، وسعر الكتب كان 120 جنيه، فعرضت علي أن أجد لها أحد يشتريها وأنها ليس لديها مانع أن تخفض من سعرها، فوجدت لها اثنين سيأخذون الكتب، فإذا قمت أنا بشرائهم منها ب90 وبعتها ب120 لأنني أنا من سأقابلهم وأعطيهم الكتب، فهل في ذلك شيء أو إثم علي وهي راضية أن أخذهم منها ب90 ولكنها لا تعلم أني سأبيعها ب120، والذين سوف يشترون الكتب لا يعلمون أنني اشتريتها ب90، فما حكم ذلك وهل يجوز ويكون ربح لأني من سأذهب المقابلة أم لا؟ نعم يجوز، جزاك الله خير، لا بأس بذلك، طالما أنك أنت اشتريت الكتب وتملكتيها، والبائعة الأخت هذه راضية وما عندها مانع، والمشتري الآخر راض بذلك، أنت تملكت السلعة وبعتيها، لا بأس بذلك إن شاء الله عز وجل، وجزاك الله خيرا على بذلك كذلك، جزاك الله خير، لا بأس بذلك. طيب يقول: هل نأثم على عدم سجود عند سجدات التلاوة التي بالمصحف؟ يوجد صور يتم وضع فيها جزء من آية من القرآن وضع. طيب نجيب أولا عن السؤال. لا طبعا سجود التلاوة مستحب، مستحب، لو أن الإنسان قرأ السجدة في الصلاة ولم يسجد لا شيء عليه، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. حتى في آية صاد: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. كان ابن عباس وغيره من السلف يقولون هي توبة النبي، وكان لا يركع لا يسجد فيها. فالسجود مستحب، لو سجد الإنسان مثاب على ذلك، من باب قوله عليه الصلاة والسلام: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، فلا بأس بذلك إن شاء الله عز وجل. طيب يقول: يوجد صور يتم وضع فيها جزء من آية من القرآن وضع قبلها علامات زينة كقلب وألوان، هل هذا صحيح بالنسبة لتعظيم القرآن الكريم أم لا؟ والله لا أرى ذلك، القرآن له مهابة، له هيبة ومهابة في قلوب الناس، فإحنا ما نعملش الموضوع ده، يعني لا، يعني لا نضع القرآن في مثل هذه القلوب والورد والألوان وما شابه ذلك، يعني القرآن له قداسة، قداسة كبيرة جدا، فالمفروض هذا من باب التوقير أن يظل القرآن بهذه الهيئة، بهذه الهيئة وهذه الهيبة أيضا. طيب يقول السائل: كيف نوفق بين حديث صنائع المعروف تمنع، مفروض تقي يعني، ميتة السوء، المفروض أصلا مصارع السوء، وحديث الميت من الهدم المبطون والغريق من الشهداء، ما المقصود بميتة السوء؟ لا، هو من توفيق الله تبارك وتعالى أن يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه، تمام؟ أولا الحديث الأول: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. طبعا الحديث في كلام ولا يثبت، حديث من جهة الصناعة الحديثية لا يصح، وإن صح فإن الإنسان منا إذا صنع فعلا من المعروف فإن الله عز وجل يكرمه بخاتمة طيبة، وهو إخواننا ممكن إنسان يكون من الصالحين الأتقياء الأخفياء الأنقياء من الأولياء يا سيدي، وبعد ذلك يموت موتة مثلا قد يستشنعها ويستبشعها بعض الناس فيظن أن هذا من سوء الخاتمة، ليست كذلك، ليست كذلك، الخواتيم مواريث الثواب، واضح ازاي؟ فممكن إنسان مثلا وليكن من العلماء من الصالحين من الأولياء، لكن مثلا وليكن مات مقتول، واحد اعتدى عليه قتله، هل هذا يدل على أنه إنسان سيء؟ لا طبعا. واحد تاني مثلا مات غريقا، هل هذا يدل على أنه كان سيئا؟ لا طبعا، ملهاش علاقة خالص، أهم حاجة الإنسان يموت ميتة رضية، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، يعني ليس شرطا، ليس شرطا. وطبعا الحديث الشهداء خمسة، منهم الهدم والمبطون والغريق والمطعون ما شابه ذلك كما في الحديث يعني، لكن الشاهد أن هذا ليس له علاقة، ممكن إنسان زي ما قلنا يكون إنسان من الصالحين من الأتقياء من الأخفياء، لكنه يموت ميتة كما قلنا، ميتة مثلا مستبشع في أعيننا، ولكنه عند الله عز وجل مقامه عال وغال جدا، ماشي؟ فهذا ليس مقياسا ولا هو حكما على سوء هذا الإنسان. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا لكم ميتة رضية ونسأله سبحانه وتعالى أن يميتنا وإياكم ميتة الشهداء، ونسأل الله عز وجل أن يميتنا وأن يقبضنا إليه وهو راض عنا يا رب اللهم، وألا يفتننا في ديننا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، ونسأله سبحانه بحمده أن يدخلنا وإياكم برحمته في عباد الصالحين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.